أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأمور التي يعني مناسب ذكرها والتنبيه عليها هو أن التشاح الذي قلنا بأن التحديد وارد في فرضه في فرض التشاح في صورة التشاح. التشاح تارة يفرض، يحصل التشاح عند إرادة بناء جانبي الطريق، عند إرادة إحياء جانبي الطريق، وأخرى نفترض أن التشاح يحصل بعد إحياء أحد الجانبين، بعد أن أحيا أحد الجانبين بنى بيت فصار تشاح بينه وبين شخص آخر يريد أن يحيي جانب آخر، فأنه هذا عرض هذا الطريق الباقي الفاصل بينهما يتشاحان في ذلك. هذا فرض الأول، لا، أن يحصل التشاح عند إرادة بناء الجانبين، عند إرادة إحياء الجانبين قبل أن يبني هذا بيته وهذا بيته، يقع تشاح أن الفاصل بين البيتين كم مقداره وماذا يجب أن يكون. مقتضى التحديد المذكور في المعتبرة المتقدمة هو لزوم مراعاة هذا الحد اللي هو 5 أذرع على ما انتهينا إليه، لزوم مراعاته بالنسبة إلى الطرفين، بالنسبة إلى كل من الطرفين. هذا شو وقت؟ عندما يكون التشاح عند إرادة إحياء الجانبين، فيجب على كل منهما مراعاة هذا المقدار، بمعنى أنه كل منهما من يريد يبني لابد أن يترك طريقا بهذا المقدار ولا يتجاوز عليه، فيتفقان على هذا. ما يصير واحد يبني يجي الآخر يبني بصف ويترك هذا المسافة أقل من 5 أذرع، لا، لابد أن يترك طريقا لا يقل عن ماذا؟ عن 5 أذرع. كما أن مقتضى التحديد بالخمسة في المعتبرة هو ماذا؟ هو أنه إذا حصل التشاح بعد إحياء أحد الجانبين، مقتضى التحديد هو أن الآخر يجب عليه مراعاة هذا المقدار المحدد. الآخر الأولي ما عليه شيء، الآخر يجب عليه أن يراعي هذا المقدار المحدد، بمعنى أنه لا يجوز له أن يحيي هذه الأرض بحيث لا يترك هذا المقدار المحدد اللي هو 5 أذرع، بل يجب عليه أن يبني ويحيي ما زاد على هذا المقدار. فإذا فرضنا أنه تجاوز على هذا المقدار المحدد، نقول بأن هذا ممنوع ويجب عليه ماذا؟ أن يرجع في هذا المقدار. الأول ما له علاقة، الأول هو بنى، هو باني عندما بنى ما كنت شاح وبنى بيته بشكل مكمل ولم يكن هناك تشاح. متى حصل التشاح في الفرض الثاني؟ بعد أن أكمل بناء بيته حصل التشاح بينه وبين من يريد أن يحيي الأرض الموات في مقابله، فيحصل بعد ذلك التشاح. فالأول ما عليه شيء، ما يلزم بشيء الأول، وإنما الثاني هو الذي يلزم بمراعاة هذا المقدار، بمعنى أنه عندما يبني عندما يحيي لا بد أن يترك هذا الفاصل بين البنائين. بعبارة أخرى، أنه قبل أن يبني الثاني بيته ما كنت شاح، أو بعبارة أخرى عندما بنى الأول بيته لم يكن هناك تشاح، فما كنت تحديد، يعني قلنا التحديد مختص بصورة شنو؟ بصورة التشاح، ولم يكن هناك تشاح، فهذا عندما بنى بيته الأول لم يكن هناك تحديد للطريق فلا شيء عليه. هذا الثاني عندما يريد أن يبني بيته لا بد أن يراعي هذا المقدار، فإذا تجاوزه يلزم بأن يرجع إلى المقدار وتعارف. هذا أمر. الأمر الآخر اللي ينبغي التنبيه عليه هو أنه الظاهر أنه ولي الأمر له أن يلزم بجعل الطريق عرضة أكثر من المقدار شنو محدد، عندما يرى بأن المصلحة تقتضي ذلك. الطريق المحدد 5 أذرع، هو يرى المصلحة تقتضي، مصلحة الماربع، مصلحة الكذا تقتضي توسعة هذا الطريق، فبإمكانه أن يلزم ماذا بتوسعة هذا الطريق وجعل أكثر من المقدار المحدد، المقدار الذي هو يراه بحسب المصلحة التي يراها. والآخرون يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم الالتزام بهذا التحديد الذي يجعله ويفرضه ويلزمهم به ولي الأمر. هذا أيضا لا بد من فرضه، لا يجوز حينئذ لهم التعدي على هذا المقدار الذي فرض عليهم وألزم به ولي الأمر باعتبار الحكم الولائي وطبقا منه بإدراك المصالح التي تقتضي ذلك. هذا المطلب. ومن جملة الأمور التي ينبغي التنبيه عليها هو أنه على تقدير استحكام التعارض بين المعتبرة والموثقة، قلنا أنهما يتعارضان في مقدار الحد. المعتبرة تقول مقدار الحد في صورة التشاح 5، موثقة تقول أن مقدار الحد في صورة التشاح 7، فيتعارضان في ذلك. احنا حلينا هذا التعارض سابقا بجمع عرفي تقدم، لكن لو فرضنا أن استحكم التعارض يعني لم نقتنع بهذا الجمع العرفي المقترح سابقا، في هذه الحالة ماذا نصنع؟ نستحكم التعارض بين الروايتين، ماذا نصنع؟ في هذه الحالة واضح أنه لا بد أن نرجع إلى قواعد باب التعارض. من جملة قواعد باب التعارض هو الاستناد الرجوع للمرجحات. من جملة المرجحات هو الترجيح بمخالفة عامة وموافقة عامة. ونحن يمكننا في المقام أن نصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها، وهي أن الحد مقدار شرعا هو 5 أذرع، بأن نقول بأن الرواية المعتبرة الدالة على 5 أذرع هي التي نرجحها، نقدمها على الموثقة الدالة على أن الحد جد 7 أذرع. بيش نرجحها؟ لماذا نقدمها؟ نقدمها المخالفة العامة، لأن الظاهر أن العامة مطبقون على أن الحد 7 أذرع، ولا قائل منهم يذهب إلى أنه 5 أذرع، ويذكرون روايات أيضا أو رواية تدل على ذلك مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم يتمسكون بها، بحيث لا قائل منهم على كما هو يقول لماذا بأنه أن الحد 5 أذرع، وإنما الكل سأل مو الكل المشهور العامة يذهبون إلى أنه 7 أذرع. إذا تم هذا حينئذ يمكن تقديم هذه المعتبرة الدالة على 5 أذرع على الموثقة الدالة على 7 بمخالفة العامة لأنها مخالفة للعامة، بينما الموثقة تكون موافقة للعامة، ونصل إلى نفس النتيجة التي اخترناها. لو تنزلنا وقلنا بأنه لا، هذا الترجيح ما يجري، يعني أنه مو معلوم أن العامة تذهب إلى ماذا، فلا يمكن الترجيح لذلك، حينئذ نصل إلى التساقط. تساقط يعني دليلان تعارضا، جمع عرفي ما ممكن بينهما، مرجح ماكو، لا يوجد مرجح في البين، فيصار إلى شنو؟ إلى التساقط. سقطت يعني سقط كلا الدليلين عن الاعتبار. حينئذ لا بد أن نرجع علما إلى الأصول العامة والقواعد العامة، ونلتمس منها الدليل حينئذ على الدليل على الحكم. في محل الكلام عندما نفقد كل دليل على تعيين حدنا من الطريق. إذا وصلت النوبة إلى الرجوع للأصول والقواعد نقول بأن القواعد أيضا تقتضي ماذا؟ أن يكون الحد خمسة أذرع لا أكثر من ذلك. أما من الناحية التكليفية فواضح باعتبار أن الأصل هو البراءة، يعني يجري أصالة البراءة عن لزوم الاجتناب عن المقدار الزائد على شنو؟ على خمسة، خمسة قدر متيقن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز إحياؤها. لكن هل يجب على هذا الشخص الذي اجتنب الإحياء في الخمسة أن يجتنب عن إحياء ما زاد على ذلك أو لا؟ ما ندري، ما ندري واقعا، ما ندري يعني يجب عليه الاجتناب عن إحياء ما زاد على الخمسة أو لا. أصالة البراءة تقول لا يجب عليه الاجتناب، وهذا معناه شنو؟ معناه أنه يتقيد بالخمسة. كما أنه من جهة أخرى يعني الحكم الوضعي هم نثبت على هذا الأساس، وفقط الحكم التكليفي أنه لا يجب عليه اجتناب إحياء ما زاد على الخمسة. لا نقول بأنه إذا أحيا يتملكه، إذا أحيا هذا المقدار الزائد على الخمسة يتملكه بأدلة الأحياء العامة، أدلة إطلاقات أدلة الأحياء هي ثابتة، ولا نرفع اليد كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ولا نرفع اليد عن هذه المطلقات إلا بالمقدار المتيقن الذي شنو؟ الذي نحرز بأنه إذا أحياه لا يتملكه، والمتيقن هو إيش قال؟ هو خمسة أذرع، هذا المتيقن. خمسة أذرع إذا أحياها لا يملكها لأنها طريق والشارع نهى عن ماذا؟ عن أحيائها. لكن ما زاد على الخمسة هو دليل على ماذا؟ على أنه إذا أحياه لا يتملكه، فيجوز له إحياؤه تكليفا ويملكه إذا أحياه وضعا تمسكا بعمومات ومطلقات الأحياء، لأن هذه العمومات محكمة إلا في المقدار المتيقن اللي هو عبارة عن خمسة أشبار. متيقن، متيقن هو هذا على كل بالاتفاق، متيقن هو هذا المقدار. وبهذا نصل أيضا إلى نفس النتيجة التي اخترناها. فعلى كل حال يعني سواء التزمنا بالجماعة العرفية أو لم نلتزم، النتيجة هي واحدة التي نصل إليها. هذا تنبيه. الآخر، التنبيه الأخير هو أن هذا التحديد الذي ذكرناه واستفدناه من المعتبرة هذا يختص بالطريق العام الواقع في الأراضي الموات، وهذا هم نبهنا عليه سابقا، كرر مرة أخرى، يختص بالطريق العام الواقع في الأراضي الموات. والسيد الماتنهم في المسألة قيده بماذا؟ بهذا. فإذا حدث في الأراضي الموات حدث شارع بسبب الاستغراق، تمر قوافل تمر بالنتيجة، الناس يمرون، أحدثوا شارعا استغرقوا على هذا الشارع، حدث طريقا بسبب الاستطراق في الأرض الموات، حينئذ نقول بأن هذا الطريق الذي صار طريقا بالاستطراق، وقلنا أحد الأمور التي يحصل فيها الطريق هو شنو؟ هو استطراق المار عليه والقوافل عليه، هذا صار طريقا، حينئذ نقول بأنه يجوز لأي شخص لأي أحد أن يحني جانبي الطريق، يجوز له أن يحني جانبي الطريق، لكن بشرط شنو؟ أن يبقى مسافة شقد؟ خمسة أشبار، خمسة أذرع، خمسة أذرع، لأن هذا هو الحد المقرر شرعا في الأرض شنو؟ الموات، هذا هو الحد المقرر، فلا بد من مراعاة هذا الحد عندما يريد هذا الشخص أو ذاك أن يحيي طرفي الطريق، ولا يجوز لكل واحد منهما من الطرفين من الشخصين أن يتجاوز على هذا الحد، أن يتجاوز على هذا، وإذا تجاوز على هذا الحد يلزم إرجاعه إلى إلى ما يحفظ وجود هذا الطريق بهذا المقدار المقرر شرعا. أكثر من هذا، لو فرضنا أن شخصا يملك قطعة أرض عرضها أقل من 5 أذرع، ثلاث أذرع، وسبلها طريقا، هو سبلها طريق عام، جعلها طريقا، سبلها طريقا عاما، هنا أيضا نقول بأنه لا يجوز لأي شخص أن يحيي الأرض الموات إلا بأن يترك لهذا الطريق جد مسافة جد 5 أذرع، 5 أذرع لا بد أن يترك هذه المسافة. يعني لا يجوز له ماذا؟ أن يحيي الأرض ويتجاوز على ماذا؟ على 5، ويترك فقط 3 اللي هي المسبلة، المقدار المسبل لذلك الشخص. ليش؟ لأن هذا طريق عام بحسب الفرض في الأرض الموات. الدليل دل على أن الطريق العام في الأرض الموات حده جد 5 أذرع، فلا بد من مراعاة هذا الحد، فلا يجوز التجاوز على هذا الحد، بل يجب الرجوع وترك هذه المسافة بالنسبة إلى هذا الحد. لكن هذا كله ينقلنا في الأرض الموات، وأما في الشارع العام الذي يكون بين الأملاك، الذي يكون بين الأملاك، هذا تقدم أن السيد المصنف في المسألة السابقة قال لا حد له، لا حد له. فلو فرضنا أن طريقا بين الأملاك كان مقداره ذراعين، مقداره ذراعين أو 3 أذرع، مقداره هذا في بين الأملاك، ما يجب على من وقع في جانبي الطريق شنو توسعة هذا الطريق وجعله جديد 5 أذرع، ما يجب عليهم ذلك. لماذا؟ لأنه قلنا أن الدليل الدال على أن الحد هو 5 أذرع مخصوص بالشارع العام الذي يكون وين؟ في الأرض الموات لا بين الأملاك. هذا الظاهر أن هذه المسألة كملناها. فقد نقرأها حتى ننتقل إلى المسألة الثانية. قال إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه، يعني من الطرف ومن الطرف موات، أو أحد طرفيه واقع موات، فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن 5 أذرع، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشارع، بل الأفضل أن يكون 7 أذرع كما احنا مجسوين أن حملنا الموثقة الدالة على 7 أذرع على الأفضلية والاستحباب، بل الأفضل أن يكون 7 أذرع. وعليه فلو كان الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق 5 أذرع وجب عليه هدمه. هذا الذي أحيا في ضمن هذا المقدار المحدد لا بد عليه أن يرجع إلى الخلف بهدمه. نعم، لو أحيا شخص من أحد طرفيه ثم أحيا الآخر، طبعا سيدنا ما عدى مسألة التشاح، ما يتقيد بأن التحديد مختص بصورة شنو؟ التشاح. لذا يقول نعم، لو أحيا شخص من أحد طرفه وكمل وبنى وخلص في الأرض الموات ثم أحيا آخر من طرف الآخر، من الطرف الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده، يعني عن 5 أذرع، لزم على الثاني هدمه، ثاني دون الأول، بما قلنا من أن الأول عندما بنى لم يكن هناك تشاح ولم يكن هناك تحديد أصلا، وإنما تحديد يكون شوكت إذا فرضنا التشاح. إذا أفرضنا التشاح يكون بعد ذلك. فالثاني هو الذي يجب عليه شنو؟ أن يراعي هذه المسافة. هذه مسألة تمت. مسألة بعد ذلك هي مسألة 758، يقول إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، ماكو فرق. يقول انقطعت المارة عن طريق إما لأن مقتضي للمرور على هذا الطريق ما موجود باعتبار أنه وجد بطريق آخر أسهل أقرب من هذا الطريق فتركوا هذا الطريق قطعوا عنه لعدم المقتضي للمرور عليه، أو لوجود مانع كماذا منعهم الحكومة منعت من ماذا من المرور على ذلك الطريق فانقطع المارة عنه، أو لوجود المانع زال حكمه يزول حكم الطريق. يعني شنو يزول حكم الطريق؟ يعني يجوز لكل أحد شنو خياره، بل ارتفع موضوعه وعنوانه، مو فقط يزول حكمه وإنما موضوعه يرتفع، أصلا ما يكون طريق أصلا، لا يسمى بالطريق، لا يطلق عليه الطريق، عنوان الطريق يرتفع عنه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه. هذه عبارة السيد المعتمد. هذه العبارة قبل ما نجي هاي العبارة هناك رأي في المقابل يقول بأنه لا تزول أحكام طريق بمجرد ماذا انقطاع المارة عنه. ذهب إليه الشهيدان في الدروس والمسالك، عبارة الشهيد في الدروس هذه، يقول لا تزول حرمة الطريق باستجمامها، صارت أجمع هذا المقصود به الله، باستجامها يعني صارت الطريق أجمع فترك بعد المارة ما يمرون عليها، باستجامها وانقطاع المرور عليها. ليش هو يعلل بهذا التعليل؟ ليش لا يزول حكمه؟ ولأنه يتوقع عوده، يتوقع عوده، فلذلك لا يجوز الحكم بمجرد أن قطع المار عن من عن الطريق. نعم لو استطرق المارة غيرها، استطرق المارة غير هذا الطريق وأدى ذلك إلى الإعراض عنها عن هذا الطريق بالكلية أمكن جواز إحياء الأولى، الطريق الذي أعرض عنه المارة، وخصوصا إذا كانت الثانية أخصر وأسهل يصير إعراض عن الأولى، وإذا صار إعراض عن الأولى يزول شنو؟ يزول حكمها. في المسالك عبارة مشابهة لعبارة، تقريبا مشابهة لعبارة ماذا؟ عبارة الشهيد. السيد الماتن ليظهر منا، يظهر منا أن مجرد انقطاع المار عن الطريق، انقطاع المار عن الطريق هذا يكفي لزوال الحكم، بل يكفي لمنع صدق العنوان والموضوع، مو فقط أنه إذا انقطع المارة الحكم يزول فيجوز إحياء هذا الغير، لا أصلا عنوان الطريق ما يبقى، لا يبقى عنوان الطريق. هذا يستفاد من عبارته، ويستفاد أيضا من عبارته شيء آخر، أن انقطاع المارة حتى لو فرضنا أنه لا يوجب ارتفاع العنوان والموضوع هو أيضا يوجب زوال الحكم، ويوجب أيضا زوال الحكم، يوجب زوال الحكم، وإن فرضنا أنه لم يرتفع العنوان والموضوع. نقرأ عبارة بدقة، يقول إذا انقطعت المارة عن الطريق، لم يفرض شيئا آخر غير انقطاع المارة عن الطريق، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، النتيجة انقطع المارة عن الطريق، زال حكمه، زال حكم الطريق، فيجوز إحياؤه لكل أحد. بل مو فقط زال حكمه، انقطاع المارة كما يوجب زوال الحكم يوجب أيضا ماذا؟ ارتفع موضوعه وعنوانه، يوجب ارتفاع الموضوع والعنوان. ويفهم من هذه العبارة بأنه يقول بزوال الحكم إذا انقطع المارة وإن بقي العنوان، وإن لم يزل شنو العنوان، يفهم منها بعض العبارة، وإن لم يرتفع الموضوع والعنوان، فكأنه يرى بأنه القضية ما مرتبطة، يعني زوال الحكم ما مرتبط بارتفاع الموضوع، يكفي في زوال الحكم انقطاع المارة، وإن لم يكن انقطاع المارة موجبا لزوال شنو زوال عنوان، يعني عبارته تشوفها منها ظاهرها هذا، يعني يقول إذا انقطع المارة عن الطريق زال حكمه، بل ترقي صار، بل ارتفع موضوعه وعنوانه. احنا قبل الترقي نقول هو يقول زال حكمه، بمعنى أن زوال الحكم لا يتوقف على ارتفاع الموضوع والعنوان، بل يكفي فيه انقطاع ماذا؟ انقطاع المارة. يظهر من الشهيدين، الشهيد الأول والثاني في عبارتهم المتقدمة، يظهر أنهم ما يقتنعون بأن مجرد انقطاع المارة يوجب ماذا؟ يوجب زوال الحكم، وإنما لا بد من إعراض. صرح الشهيد الأول والثاني، صرح بأنه لا بد من فرض شنو؟ من فرض الإعراض عن الطريق، مو مجرد انقطاع المرور عن هذا الطريق. إعراض هو الذي يكون موجب عندهما لزوال الحكم، أو اللي يعبر عنه بالهجر كما في تعبيرات فقهاء آخرين عبروا عنه بهجر الطريق، هذا هو الذي يكون موجب لزوال الحكم. ليش؟ باعتبار أنه لعله من أجل أنه باعتبار أن الإعراض أو الهجران الطريق يجعل الطريق أرضا مواتا، تكون أرض مواتا لأنه هي صارت محياة بماذا؟ بالاستطراق. فإذا انقطع المارة وهجرها المارة وأعرض عنها، أعرضوا عنها، حينئذ يكون مواتا فيلحقها، يلحق هذا الطريق حكم شنو؟ حكم الموات، فيجوز إحياؤه لكل أحد. ولعله لذلك قيد الانقطاع الموجب لزوال الحكم في عبارة فقهاء آخرين باليأس من العود، بعدم رجاء العود، هكذا قيد في بعض العبارات، يعني انقطاع المارة عن الطريق مع اليأس من عودهم، مع عدم رجاء عودهم، هذا يكون موجبا لزوال ماذا؟ لزوال الحكم، مو فقط انقطاع المارة عن الطريق، وإنما ضم إليه ماذا؟ الياس من عود هؤلاء. ولعله باعتبارنا حتى يصدق الإعراض، حتى يصدق الهجران، لا بد من فرض اليأس من ماذا؟ من العود، وإلا إذا كان احتمال العود موجودا واحتمالا معتدا به لا يصدق اليأس ولا الإعراض. فحتى يصدق اليأس والإعراض المشار إليه في كلمات الشهيدين، لا بد من فرض أن الانقطاع ينضم إليه اليأس من العود وعدم رجاء ماذا؟ وعدم رجاء العود. كلام يقع في هذا اللي فهم من عبارة السيد الماتن، قلنا فهم منها أمران، أمر الأول أن انقطاع المارة عن الطريق يوجب زوال الحكم، حتى ما بقى العنوان، كأنه من عبارة حتى ما بقى العنوان، إذا قدرنا نتصور هذا الشيء، حتى ما بقى مع بقاء العنوان بمجرد انقطاع المرور، انقطاع الاستطراق على هذا الطريق، ولو هو بقى طريق ما زال العنوان، هذا يوجب زوال شنو؟ زوال الحكم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو دعوة أن انقطاع المار يوجب زوال العنوان. الترقى قال أن انقطع المار زال الحكم، بل ارتفع شنو موضوعه وعنوانه. انقطاع المار كما يوجب زوال الحكم يوجب ارتفاع العنوان والموضوع. بالنسبة إلى الأمر الأول وهو أنه يزول الحكم بانقطاع المار حتى مع فرض صدق العنوان وبقاء الموضوع والعنوان، هذا المطلب مو واضح، باعتبار أن باعتبار الظاهر أنه أن انقطاع المار مرة ضمن القيد اللي فرض بعض الفقهاء ومرة من ضمن هذا القيد، يعني نضم إليه مسألة اليأس من العود وعدم رجاء العود، انضم إلى قلنا بأنه في هذه الحالة يتحقق الإعراض ويتحقق الهجر، يعني إذا انقطع المار وانقطع الاستطراق على هذا الطريق مع عدم رجاء العود مع اليأس من عودهم، خلاص هذا بعد الطريق السكر وما حد يمر عليه، هيك معنى اليأس من العود، وهذا يساوق الهجران ويساوق الإعراض. إذا ضمينا إلى هذا وقلنا بأنه يزول الحكم، لماذا؟ لأن انقطاع المار مع اليأس من العود ومع عدم رجاء العود يوجب زوال الحكم، نقول بأنه هذا كما يوجب زوال الحكم يوجب زوال شنو؟ زوال العنوان، زوال الموضوع، موضوع هم يزول، أعرضوا عنه أجروه، صار هناك إعراض عن الطريق وهجران للطريق، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن العنوان يزول، هذا يخرج عن كون طريق، كان طريقا لأنه هو مو طريق، فيكون مواتا، وإذا كان مواتا حينئذ يلحقه حكم الأرض الموات، فيجوز إحياؤه لكل أحد. هذا إذا ضمينا لهذا القيد، يعني فرضنا تحقق الإعراض والهجر، هذا يوجب زوال الحكم ويوجب عدم صدق الموضوع، عدم صدق الموضوع، وحينئذ لا نلتمس دليل على زوال الحكم بمجرد انقطاع المار. ليش انقطاع؟ انتهى الوقت، لأن انقطاع المار مع اليأس من العود يساوق الهجران، ومع الهجران يزول الموضوع، وإذا زال الموضوع يزول الحكم بطبيعة الحال. وصلى الله على سيدنا محمد.